إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، تكلمنا عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله وهب لرسولنا الكريم كل ما وهب للأنبياء والرسل من معجزات حتى يتبين صدق هؤلاء الرسل عند أممهم الذين أرسلوا إليهم. وخص الله النبي الكريم بخصائص غير التي أعطاها إياه أو أعطاها الله جل وعلا للأنبياء غيره صلى الله عليه وسلم. فنتكلم اليوم إن شاء الله، نختم هذا الباب بالخصائص التي خص الله بها هذا الرسول العظيم، ثم وجدنا نحو هذا الرسول بإجمال، ثم بعد ذلك الفرق بين المعجزة والكرامة والكرامات التي حدثت لأولياء الله الصالحين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من الخصائص التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه فضله عليهم وجعله سيدهم وجعله إمامهم، فإن الله جل وعلا أحيا له الأنبياء ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، ونسأل الله جل وعلا أن يحرر هذا المسجد من يد الغاصبين. فإن الله أحيا له الأنبياء فأمهم في المسجد الأقصى ليلة أن أسري به صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثانية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم الرسالة، ما من نبي أرسله الله في أمة إلا وكانت خاصة لهذه الأمة، دعوته كانت خاصة لهذه الأمة، ما كانت عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وقد قال الله تعالى أمرا رسوله أن يقول للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه أيضا خصيصة خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين، أنه أرسل للناس عامة وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. أما الخصيصة الثالثة التي ضاعت من هذه الأمة، وهي أن الله شرف هذا النبي لأنه كان أفضل الأنبياء، وشرف هذه الأمة لأنها كانت خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة هي هذه الأمة، مع أنها الآن في ذلة ومهانة. وهل قول الله تعالى كنتم خير أمة للناس على الإطلاق؟ لا والله، رغم هذه خصيصة لرسول الله وتشريفا له وتشريفا لأمته لأنهم خير أمة، فإن الله جل وعلا لم يجعل هذه الخيرية مطلقة، ولكن قيدها بقيود سمات وصفات، إذا وجدت وجدت الخيرية كالحكم أو كالعلة مع الحكم. الحكم يدور مع علته حيث دار، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. أيضا سمات لهذه الأمة، صفات لهذه الأمة، إذا وجدت وجدت لها الخيرية وعزت وفادت وانتشرت في ربع الأرض، وإذا انتفت هذه السمات وهذه الصفات انتفت الخيرية، كما نعيش في هذا الواقع المر. الغرض المقصود السمات والصفات التي إذا اتسمت بها هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس. أول سمة من هذه السمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، كأنها علة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فخيرية الأمة مرتبطة بعصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا دأب الصالحين من هذه الأمة، وكان دأب رسول الله وصحابة رسول الله، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يرون منكرا فيسكتون عليه، ولا يرون معروفا يؤمر به فيسكتون عليه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى في المكروهات والمستحبات. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان في السوق اشترى زيتا، وقبل ان ينقله من مكانه جاءه تاجر يشتري منه هذا الزيت بربح اكبر، فقال ربح البيع فباع له، فضرب زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه على كتفيه منكرا عليه ما يفعل. قال رسول الله، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاع احدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. اذا كما فعلت يا ابن عمر هو منكر، فلابد ان يغير زيد هذا المنكر فانكر عليه وقال هذا البيع ليس بصحيح، عملا بقول مسلم من راى منكم منكرا فليغيره. حتى في الاجتهاد لو اجتهد عالم من علماء الصحابه فاخطا ما كانوا يصبرون عليه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول لحل نكاح المتعه ان نكاح المتعه حلال. معروف نكاح المتعه ولا مش معروف؟ احد يعرفه لنا؟ احنا نجد نتضارب حتى وان كان المساله فيها وعظ، لكن نتضارب طلب العلم غير الدعاء. نكاح المتعه معروف ائتنا به. هل تعريف صحيح لنكاح المتعه؟ نعم لا تعريف صحيح، هو قال معروف وما عرفه. كيف يعني معروف ذاته او اثنائته؟ طيب هل في فرق بين نكاح المتعه والنكاح المؤقت؟ احنا عايزين نوع من النظر مع الاخوه عشان بيجربنا فيهم للامتحانات. طب ما رايك لو نكح الدولي؟ في ولي نكح الدولي؟ طب احد يعرف نكاح المتعه كيف تسمى في الشريعه؟ اولا نكاح المتعه ان الزوج يريد ان يتمتع بالمراه مده محدوده مشتركه بينهما، يفسخ العقد بعد المده. لازم تقول هذا، هذا القيد. اذا كان المتعه على اسبوع اليوم السابع يفسخ العقد تلقائيا، يفسخ العقد ويكون لها مسمى، يعطيها مسمى بما استحل من فرجها، هذا هو نكاح المتعه. متى كان حلالا ثم حرم؟ ها خيبر، حلل في خيبر وحرم في خيبر. ها صح كده، خلاص انتهى الموضوع. احسن اجملت واوفيت، لكن احد بقى ياتينا بالدليل. احسن اخبرنا به، هات المعنى. هذا اخر شيء. ها طيب، هو يوم خيبر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه وقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه، وحرم نكاح المتعه، ثم احل نكاح المتعه مره ثانيه، ثم حرم في الفتح. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه بالنص، قال هو محرم الى يوم القيامه، فهو حرم ثم حلل ثم حرم ثم بعد ذلك حرم الى يوم القيامه. وكان هذا ذريعه لان الصحابه رضي الله عنهم كان فيهم فتوه، فما كان يستطيع الواحد انه يسافر شهر يقاتل مثلا وليس عنده نساء، فحل لهم نكاح المتعه ثم بعد ذلك حرم عليهم نهائيا. اما النكاح المؤقت فهو نوعان، النوع الاول هو ان يؤقت تقسيطا في العقد مشترطا به، ان يقول ساتزوجك شهر، فاصبح هذا النكاح المؤقت بالشهر نزل لنكاح من المتعه، ده نكاح مؤقت. النوع الثاني وهو الا يشترط في العقد اي وقت تقسيط، ما يشترطش تقسيط في النكاح، ينكحها ويكتب العقد والمهر المسمى بينهم، لكن يضمر في نفسه الطلاق بعد شهر. عارفين الصوره كده ولا لا؟ اختلف فيه العلماء على قولين. قول الجمهور ان هذا العقد عقد صحيح، عقد لا يشوبه شيء. ليش؟ لانه المهر مسمى والاجابه والقبول والولي موجود، وهو رجل اضمر في نفسه الطلاق. فجمهور الفقهاء وترجيح شيخ الاسلام تيميه ان هذا العقد عقد صحيح خلاص. وترجم من اهل العلم قالوا العقد لا يصح، انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا من ناحيه الاثر. ومن ناحية النظر هذا هو الراجح صحيح ان اللي بيسافر اوروبا عشان يتزوج امرأة شهر ويطلقها آثم، ما صح هذا العقل على الراجح من الاثر قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومن النظر هل كل واحد منا يرضى ان اخته او بنته تتزوج رجل على ان يتمتع بفرجها شهر ويسيبها ويمشي؟ لو علم الولي هل يحدث الرضا؟ الاجابه والقبول هيتوفر، شرط الاجابه والقبول هيتوفر، ما يتوفر. فلما اضمر في نفس شيء يمكن ان يقدح في الرضا فان العقد بذلك لا يصح. فغرض المقصود ان حل الوسط اذا هيقع في الزنا لا محاله يفعل ذلك. بل بعضهم قال لو يقع في الزنا ولا عنده لا مال ولا نكاح ولا يستطيع فله بالاخرى معروفه الاخرى. الغرض المقصود ان عباس رضي الله عنه كان يبيح نكاح المتعه، فقال علي بن ابي طالب الا يتقي الله ابن عباس؟ انا علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها يوم كذا ويوم كذا. ايضا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول ان الجد يشترك مع الاخوه في الميراث، يا اهل الميراث ما ورث، شفت انت المذهب هذا؟ زيد بن ثابت كان يقول بالتشريك، يعني ان الجد مع الاخوه، الجد ما يحجبش الاخوه. الحجب هنا حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ لو قلنا على المذهب الراجح يبقى حجب حرمان، لو قلنا على التشريك يبقى حجب ايه؟ نقصان. خلاص. المهم ان زيد بن ثابت كان يقول ان الجد مع الاخوه يشتركون في الميراث، وده قول الشافعي وقول جمهور العلماء. اما ابن عباس كان يقول الا يتقي الله زيد بن ثابت؟ اما يعلم ان الله جل وعلا تم الجد ابا في كتاب الله؟ قال مله ابيكم ابراهيم واتبعت مله ابائي ابراهيم. وابراهيم ده الجد لمن؟ يوسف عليه السلام. فقال الا يتقي الله زيد؟ فكان ينكر المنكر. فالامه خيريتها مرتبطه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاستطاعه. من استطاع بيده ولم يات بمضره فلينكر بيده، من استطاع بلسانه فلينكر بلسانه، بقلبه فلينكر بقلبه. كان بعض اهل الفتوى وهو مشهور عند اهل العلم يعني او مشهور في الساحه الان، كان يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصر باليد على الحاكم، وباللسان على اهل العلم العلماء المقلده في الحاجات، وبالقلب على الناس العامه، الناس العامه ما يعرفوش شيء. كان الرد عليه في مساله حدثت عندنا في مصر، كان حصل مشاحنه بين شاب وشاب وبنت اخذها ولد وفضل الشاب قرا علنا امام الناس. فهل لو قلنا بقول هذا الرجل المقلد الذي لا يعلم شيء يروح يقول له يعني يسيبه كده يقول قلب ينكر ويمشي، والعالم اذا جاءه لا يضربه على ام وجهه ويبعده فيقول له عيب يا ولد هذا حرام اتق الله بنفسك ولا ينزعه بيده؟ كلام باطل. الأمة خيريتها كلها ارتبطت بإيش؟ بقول من الكلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتماس الخيرية والصفات الخيرية تحكيم شرع الله. طبعا أصلا هنا الآن لابد أن احنا نقارن، إذا قلنا بأن الرعيل الأول كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، هذه الأمة ضاعت من الخيرية وذلت وأهينت. لما؟ لأن المعروف عندها انقلب منكرا والمنكر انقلب معروفا. ترى ان النجوم من الممثلين والممثلات واهل القرى هؤلاء هم الذين يتكلمون في الدين، اما اهل الدين خلف الظهر متشددين متطرفين ارهابيين. وياتي يعني الرجل يتكلم في الدين يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. ممثله ساقطه سفيهه كانت بتقول ايش الفرق بين بن لادن وشارون؟ ما الاثنين زي بعض، ما ده ارهابي وده ارهابي. جاهله سفيهه من الشهابي سوت بين رجل رفع راية لا إله إلا الله ولم يؤتي الدنيا في دينه برجل كافل خنزير من أحفاد القردة والخنازير، وتقول إيش الفرق بينهم؟ هذا إرهابي وهذا إرهابي. سفيها أشد منها سفاهة تتصل وتقول يعني إحنا ناخد ديننا من مين؟ من رجل إن اللي بيقول إن الكرة بتدور كافر؟ تقصد بذلك وتعني بذلك الذباب الذي عطمت النساء أن تلد مثل هذا الرجل. أعلم أهل الأرض على الإطلاق، لأنه خلط بين علم الحديث وبين علم الفقه رحمة الله عليه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه السفيهة الجاهلة التي تؤثر على الجاهلات مثلها قالت تأخذ ذنة من رجل يقول الأرض لو الأرض دارت يكفر. الشيخ ما قالش كده، الشيخ بعلم لو نظر العالم وعلم طالب العلم ما يقوله الشيخ لوجدت أن رجل عنده من العلم ما يبين لك قوته العلمية. الحاصل أن الشيخ يقول الشمس تدور واهل الجغرافيا الجهلاء دايما في المدارس ترى في الخريطه الشمس تبدو والارض بتلف، ده اللي عنده وهذا ظاهره تكذيب القران. الله جل وعلا يقول والشمس تجري
تجري والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشيخ ابن باز كان يقول الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة لا تتحرك، هذا قول الشيخ. وإذا نظرت علميا لقول الشيخ وجدت أن رجل رصين، أساطين العلم لا تصل لفكر الرجل، فعنده من الكتاب ما يساعده على قوله. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي، علماء الجيولوجيا وعلماء الصخور والجبال قالوا الجبل الشن الشامخ الشاهق تحت ضعف اللي فوق، تحت عشان يكون راسخ تحت ضعف اللي فوق، فالله جل وعلا جعل هذه الجبال الشن الشامخ رواسي حتى تثبت الأرض فلا تضطرب بالناس فلا يستطيعون العكس عليها، وهذه من رحمة الله بالعباد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، فقال الأرض فتة لا تتحرك، هذا من ناحية الأثر. ومن ناحية النظر قال لو قلنا جبل أحد في المدينة، قال فمسجد النبوي، فإذا كانت الأرض تلف وتدور انتقل جبل أحد من المدينة راح مكة، بتشوفوه في مكة؟ شوف في حد شافه في مكة؟ طب اتغير من مكانه؟ ممكن واحد يعني صاحب فكر ناطع يقول لي لا ما كله بيلف، اقول له طيب كله بيلف هات كرة وضع عليها علامة واكتب على هذه العلامة جبل أحد ولففها كلها، هتلف ولا مش هتلف؟ نفس اليمين سيكون يسار واليسار سيكون يمين، كله بيلف يعني هينتقل من المكان اللي كان فيه، وما زلنا ما نرى جبل احد مكانه. ايضا قال لو الكره الارضيه بتلف البعيد بلفاته ممكن ايه؟ ينقلب ايه؟ البعيد ينقلب قريب صح، والقريب ينقلب بعيد. طيب لو الامارات والسعوديه بينهم من بعد مسافه مثلا 5000 كيلو مثلا، لما بتدور الدورة هتقلل 5000 هتبقى 2000 أو 3، لو كان الطيران بياخدها من 4 ساعات في مرات اللف هياخدها بساعتين، وما زلنا طول حياة الطائرات بياخدها في 4 ساعات ما بيتأخرش ثانية واحدة. فده النظر للرجل وقوة، لكن وإن كنا نخالف هذا الكلام لأن العلم العلم الحديث أثبت أن الأرض تدور، وقلنا إن الأرض تدور ولا مخالفة لقول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم مع الدوران، فنقول هو جعل الجبال الرواسي حتى لا تقترب الأرض بمن عليها فلا يستطيعون العيش، فنقول كنت تدور دون اضطراب، تدور دون إيش؟ دون أن تتمايل وتضطرب بالناس، فهي تدور وهم عليها ولا تضطرب به. الغرض المقصود أن الرجل عنده من العلم وعنده من الأثر ومن النظر ما يقوي اجتهاده، والاجتهاد إن أصاب فيه له أجران وإن أخطأ فله أجر، فتأتي فيها تقلب المعروف منكرا وتقول أخذ ديني من هذا الرجل، أنا جلست مع رجل أقسم بربي أتكلم معه على معاملة شرعية، قلت له أنت هذه المعاملة لا تجيب شرعا، أنت تبيع ما لا تملك تربح مالا حظما. قال لي الشيخ الألباني، الشيخ الألباني فيه وعليه، والشيخ الألباني حديث ملوش دعوة بالفقه، فجلست قدر إمكاني أزب عن الرجل، لأن الشيخ الألباني جبل كما قال في الذهبي، قال في البخاري لما ابن حزم قال إن البخاري مدلس، الذهبي قال أما البخاري فجبل ما يؤثر فيه شيء، ما يمكن أن تكثر في صقره شيء. كذلك الشيخ الألباني فذببت عن الرجل قدر إمكاني، مع إنه يعني الرجل ليس محتاجا لمثلي أن يزب عنه. فجلس الرجل يستدل معي، قال ابن عثيمين بيقول كذا، ابن باز بيقول كذا، ابن عثيمين بيقول كذا، فاستدل عليها كثيرا بابن عثيمين وابن باز. فقلت له يعني هون على نفسك، تحتج بمن؟ قال ابن باز. تحتج بمن؟ ابن عثيمين. قلت له هذه المعامله التي تتعامل بها ابن باز يقول هذه ربا، وابن عثيمين يقول هذه ربا. فقطع راسه كده وقال يعني والله كما ترى هناخذ العلم من رجل يقول لو الكره الارضيه بتلف يكفر. ورمى الشيخ ابن باز ورا ظهره بعد ما كان نص ساعة عمال يحتاج أهواء وأخذ حيطه هكذا. فنسأل أن ربنا يهدينا وياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا وياهم الشر. والغرض المقصود أن هذه الأمة ذلت لما؟ لأنها قلبت المعروف منكر والمنكر معروف، أتت الحرام وسمته من غير اسمه، الخمر مشروبات روحية، الرشوة كرامة وإكرامية، فهذه السمة لما ضاعت ضاعت الخيرية من هذه الأمة. أيضا من الصفات التي تعلق او تتعلق الخيريه بهذه طبعاً هذه الصفات تتعلق بها الخيريه تحكيم شرع الله، ونحكم بينهم بما انزل الله. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الذي نحي شرع الله جل وعلا تنحيه الشرع شؤم وقرار. لما مكن الله لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحكموا شرع الله جل وعلا، أقاموا الحدود. كان مثلا رائعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كان إذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا فرق فيهم الشريف تركوه، والذي نفسي بيده. انظروا تحكيم الشرع، ولذلك حزت هذه الأمة. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، تحكيما لشرع الله جل وعلا. فلما سرقت المخزومية وأراد الناس أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يقيم عليه الحد، وقام شفيعا لها أسامة، اشتد على أسامة وردد عليه هذا الكلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يشتد على الناس تحكيما لشرع الله جل وعلا، يدخل على الباعة والتجار تحكيما لشرع الله، لأن هذا من الشرع، المعاملة من الشرع ومن الدين. يدخل على التجار يقول للتاجر: تعلمت البيوع؟ يقول لا. فيضربه بالدرة فيقول: والله ستقع في الربا لا محالة. وكان يذهب إلى أهله يقول: إني آمر الناس بشيء فأنتم أول من تفعلون، فإن تقاعدتم جلستكم أو جلستكم الحد. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مطواعا لرسول الله محكما لشرع الله، يرى أن أمر رسول لا بد له من النفاذ، فأنزل جيش أسامة. الغرض المقصود تنحية الشرع زلت الأمة بسببه. الأمة الآن أخذت زبالات أذهان الناس بدلا من شرع الله جل وعلا، فحكمت القوانين الوضعية، فكانت النتيجة أنهم ذلوا وأهينوا وخسروا. والذي نفسي بيده، هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعت لكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمت شريعة الله. والله لا بالغناء ولا بالتمثيليات ولا بالمسرحيات ولا بالعاطفة ولا بالتبرعات ولا حتى بالعمليات الاستشهادية إن كانت غير الله جل وعلا. والله الذي لا إله إلا هو، لن تستنصر هذه الأمة رحمات الله ونصر الله حتى ترجع إلى ما كان عليه أول هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أيضا من سمات وصفات الأمة التي علقت أو تعلق الخيرية بها أنهم كانوا أجهد الناس في الدنيا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا في الدنيا يحبك الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا. فجاهد في الدنيا كان عود الحصير يعلم على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم على جنب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام. أيضا من الخصائص التي قصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلت له الغنائم وما كانت تحل لأحد قبله. كان أو كانت الأمم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الغنائم، فإذا دخلوا معركة وغنموا شيئا فإن هذه الغنيمة لها موضع أو مكان، يضعون هذه الغنيمة في هذا الموضع وتنزل نار من السماء فتأكلها، وما كانت حلالا لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فشرف الله النبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذه الأمة بأن أحل لها هذه الغنائم، قال: وأحل فيها الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. وهذا فضل الله على هذه الأمة. أيضا من الخطوات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمم قبله ما كانوا يصلون إلا في البيع والصوامع، ما عندهم مكان يصلون فيه. أما هذه الأمة خصها الله جل وعلا بأن أي امرئ أدركته الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض، إلا طبعا المقبرة والحمام التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، في أي بقعة من بقاع الأرض فإن كان معه الماء توضأ وصلى، وإن لم يكن معه الماء فالصعيد الطيب طهور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لم يجد الماء 10 سنين فأتيمم ثم بعد ذلك يصلي ولو 10 سنين. وهذه خصيصة أيضا رحمة بهذه الأمة. ومن الخصائص أيضا التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب. كان ما يسمع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيش الجيوش حتى يغزوهم إلا وسلموا له قبل أن يغزو عليه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال الله تعالى: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه أيضا كانت خصيصة من السلم وقد زالت الآن من المسلمين، انقلب الحال، نصر الكفار علينا بالرعب ما أن تسمع أمة يعني بلدة من بلاد الإسلامية، لأن أمريكا أو روسيا تجيش الجيوش حتى بس تتحرك في البحار، سلموا لهم المفاتيح والرجال والنساء أيضا، وسلموا لهم الأموال ونصروا بالرعب. أذلهم الله جل وعلا لأنهم لم يفعلوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: كنت أردتم مني أن أكون طريدا، فأنا شهيد شهيد شهيد. ثم بعد ذلك رعب الرجل لأنه ترك شرع الله خلفه، فأخذ الناس ووضعهم على طبق من فضة، فضة هؤلاء الذين قتلوا الوزير ولا قتلوا الناس الذين يعني حفروا بحياتهم ودمائهم أمام الدبابات وأمام هذه الأفعال الساقطة من شرور، وقتلوا أنفسهم من أجل الله جل وعلا. الرجل يحفظهم الآن ليقدمهم قرابين لليهود. لما؟ للرعب الذي دب في قلوبهم، والرعب الذي دب في قلوبهم وهم وضعوا الله في قلوبهم جزاء وفاقا، لأنهم لم يعملوا بما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأتمروا بأمر الله جل وعلا. يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قال من قلة نحن يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله النهابة من قلوب أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، فمنا إلا ويجري وراء كراسي مهتزة وعروش مسودة، أو درهم ودينار. تعامل الناس الآن الدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيطة، تعيس وانتكت، وإذا شيك فلم تقش. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هؤلاء تمسكوا بهذا الهشيم وتمسكوا بهذه الدنيا، فوضع في قلوبهم الرعب والوهم، نعوذ بالله يعني من ذلك، وأن يردنا الله إلى دينه ردما جميلا. آخر هذه الصفات أو قبل الأخير من التي خص الله بها نبيه وخص بها هذه الأمة، أن هذه الأمة تصطف كما تصطف الملائكة. هذا أضعف شيء نتكلم فيه. الأمة مهزومة لما؟ أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة عدم استواء الصفوف، والذي نفسي بيده ممكن تقول مجنون هذا الرجل يربط الهزيمة بعدم استواء الصفوف. أقسم بربي سبب هزيمة الأمة أبدأ بها من عدم استواء الصفوف وعرف خطر الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف. والتنافر الآن بين الأمة كبير بسبب عدم الاستواء، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فالأمة ما تستوي كما يستوي كما كان يستوي الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الخصيصة لها، وفضلت على الأنبياء أنا وأمتي نصطف في الصلاة عند مقابلة الله، نصطف كما تصطف الملائكة. كيف كانت تصطف الملائكة؟ كانت الملائكة تصب الفرج، وكانت تتم الصف الأول كالأول، وتستوي المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. الأمة الآن لا تنشغل بهذا، حتى الإمام يقول استوي رحمه الله وإياكم، الله أكبر وكبر، ما يخاف شيء، ليس له دعوة ما له بأمر الاستواء شيء، أن هو يسوي الصفوف. أنا كنت أصلي بالناس في هذا المسجد، أنا ما أستطيع أن أصلي حتى أرى أن الصف كله قد استوى، المنكب في المنكب والكعب في الكعب، وأنا أسوي الصفوف. طلع لي رجل قال: إيش هذا؟ أترانا غنم؟ أنت تسوي غنم يا غنم؟ فقلت له: أنا غنم، لكني يعني أفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستواء الصفوف هذه أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة. الأمة لا تهتم حتى بالصفوف، ما تهتم به، ما تهتم بأي شيء فيه شرع. فهذه الخصيصة التي أضعناها ضعنا معها وذلت الأمة معها. آخر القصاص التي فص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما من نبي أنت تسوي غنم يا غنم؟ فقلت له: أنا غنم، لكني يعني أفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فاستواء الصفوف هذه أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة. الأمة لا تهتم حتى بالصواة، ما تهتم به، ما تهتم بأي شيء فيه شرع. فهذه الخصيصة التي أضعناها ضعنا معها وذلت الأمة معها. آخر الخصائص التي فص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما من نبي إلا ويقول يوم القيامة: نفسي نفسي، يشتد الفرج ويعظم الخط وتقرب الدم صدر ميل او شبه بينها وبين رؤوس الناس، والناس يعني يغطون في العرق كلهم بعمله. فمنهم من يكون العرق الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يصعد الى صدره، ومنهم من يلجمه العرق في الجامع. وكل الناس يذهب الى ادم يعني في هروله وفزع، انت ابو البشر اشفع لنا ليقضي الله بيننا. فيقول نفس نفس اذهبوا الى نوح، نوح نفس الامر، نفس نفس اذهبوا الى ابراهيم، ابراهيم يحيل الى موسى، موسى يحيل الى عيسى عليه الصلاه والسلام، فعيسى عليه السلام فيقول اذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ذنبه وما تقدم من ذنبه وما تاخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يشتد الخطب بالناس ويعظم الكرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها. فلا يقول امتي امتي، ما يقول نفسي نفسي. ثم يبين الله كرامته عليه، ويبين مكانته عنده، وانه اعظم الخلق على الاطلاق، وانه سيد الاولين والاخرين على الاطلاق. فيذهب فيسجد لله تعالى، يذهب الى العرش فيسجد لله جل وعلا، فيعلمه الله في هذا الوقت محامد ثناء ومدح، فيعلمه الله جل وعلا محامد في هذا الوقت ما كان يعلمه، فيحمد الله ويثني عليه ما هو اهل له، فيقال الرفعه والمكان، فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لكل الامم ان يقضى بينهم حتى يرفع عنهم الكرب. هذه اخر الخصائص التي قص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا علمنا ان هذا النبي هو سيد الاولين والاخرين، وانه اكرم على الله من اي احد من الانبياء، ما واجبه نحونا؟ هذه تحتاج لمحاضرات، لكن اقول اجمالا اول واجب واهم الواجبات ولا يتم الايمان الا به هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من الناس أجمعين لكن من نفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. فقال يا رسول الله الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني أنت أحب إلي من نفسي. فلا يستقيم إيمان أحد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ويعرف ذلك ما ضربه أو ضرب أروع الأمثلة الصحابة في ذلك تطبيقا لقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فأبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله ودخل الغار، دخل اولا خشيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد كل فتحه في الغار، ما بقيت الا فتحه واحده، فسدها برجله رضي الله عنه وارضاه خوفا على حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونام نتكلم على فقده حتى جاءت حيه فلدغت ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، خاف ان يوقظ رسول الله، ما خشي على حياته، خشي على قلقه فقط. هو الصديق وفعل ذلك عائشه كما سنبين، خاف رسول أبو بكر على قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخذه ما تحرك حتى غرفت عينه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله فبرئ رضي الله عنه وارضاه. وكان وهو يهاجم معه يذهب يمينا ثم يتفكر العدو من الخلف، يذهب خلفه ثم يذهب امامه ثم يذهب على اليسار، يعلم ان شمس الاسلام تشرق مع هذا الرسول وهو احد البشر لو مات ما فيها شيء. كذلك طلحه رضي الله عنه وارضاه في غزوه احد كان يبين ان نفس الرسول احب اليه من نفسه ويفضل نفسه صلى الله عليه وسلم على نفسه، كان يقول يا رسول الله لا ترفع راسك ياتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، انت نفسك مقدمه على نفسك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما اشتد الخط والسيوف تعالت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم القى بسيفه وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد اوجب، يعني اوجب الجنه فيما فعل، فدى رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولم من صحابي الا ويقول لرسول الله فداك نفسي فداك ابي وامي يا رسول الله. المراه قيل لها مات ابنك او قتل ابنك، تقول ماذا فعل رسول الله، مات ابوك ماذا فعل رسول الله، مات اخوك ماذا فعل رسول الله، نفس رسول الله مقدمه على انفسك. في عصرنا هذا الرسول مات صلى الله عليه وسلم، كيف نقدم نفسه على انفسنا؟ احد مجيب؟ ها احسن تقديم السن على نفسك، والله لو فصلت رقبتك عن جسدك حتى تتجه في دين الله فلا تفعل، قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى البدعة. الثاني طاعة رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول. كل آية فيها طاعة لله تعالى يقترن فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجب النبي صلى الله عليه وسلم أو واجبنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وأحتاج محاضرات، لكن هذه إجازة فيها أختم هذا الباب. الفرق بين المعجزة وبين الكرامة، المعجزة والكرامة قد اتفق وافترق. أحد يبين هنا الاتفاق وهو الافتراق؟ تفضل. أجمل، هذه الإجابة سيئة جدا. اتفق كأنها تخرق العادة، خالقة للعادات، واسترق كأن المعجزة يتحدى بها النبي أمته تبيينا لصدق رسالة. وأما الكرامة لا يستطيع الولي يعني أن يتحدى بها الناس ويقول هذا وحي علي، وإلا أصبح كذابا من أهل الكشف اللي بيمشوا على الماء. نعم، وهذه أيضا أحسن، لكن المعجزة في أوقات معجزات لم يطلبها النبي من الأنبياء، لكن أيده الله بها حتى يبين صدقه عند قومه. الغرض المقصود اتفق في خرق العادة وافترق في أن المعجزة يتحدى بها والكرامة لا يتحدى بها. كرامات حدثت لأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كعصر النبي لما كانوا أولياء بحق لله جل وعلا أشرف الله لهم كرامات كثيرة. يعني نوجد منها أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وهي تبين أن السمر بعد العشاء مخصوص بالله، لكن إن كان الرجل مع امرأته أو كان يتكلم في مصالح المسلمين يجوز السمر بعد العشاء، هذه دلالة على أن النهي مخصوص، نهي عن السمر بعد العشاء مخصوص. كان أسيد بن حضير عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت الظلمة فخرج في ظلام جامد، فكان معه عصا. طبعا هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتكئ على عصا، فدي سنة كان دائما كل صحابي يتمسك بهذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد معه عصا يمسك بها، فكان كل صحابي معه عصا. فخرج أسيد بن حضير بالعصا فكرامة لهذا الصحابي الكريم، وكان عند خير الأنبياء على الإطلاق، والظلام جامد أنارت العصا في يده فأنارت أمامه حتى وصل إلى بيته. وقيل في الرواية كان معه صحابي آخر، فكل كان معه عصا، فتجمع عصا هذا وعصا هذا بنور مشرق حتى افترق. فلما افترق انقسم النور للصيف، نور مع أسيد رضي الله عنه ونور مع الآخر. أيضا كرامة لعمران بن حصين رضي الله عنه، كانت الملائكة تذهب إليه فتسلم عليه. قال فلما استويت انقطعت عن الملائكة، والاكتواء طبعا بينزل المرء من درجة التوكل العالية إلى درجة أقل، ما يجعلوش إيش من 70,000 اللي يخشوا من غير حساب ولا عدد. قال فلما انقطعت عن الاكتواء راجعت الملائكة فسلمت عليه. أيضا من الكرامات كان أبو بكر بن عرضاء عنده أضياف، فكان يضع لهم الطعام، ما يأكلون لقمة إلا وتنبت تحتها غيرها، فكلما أكلوا كلما ازداد الطعام، يعني بزيادة الأكل يزداد الطعام، كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الكرامات التي حدثت لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الجيش و يعني تاه عنهم وكاد يقتل، فرأى أسد فقال له يا أبا الحارث لكل يثمن الأسد، قال يا أبا الحارث إني سفينة مولى رسول الله دلني على الجيش، فتحرك ذنب الأسد أن اللهم نعم أي نعم، فأخذه فدله على الجيش حتى وصل به إلى الجيش. فلما وصل سفينة نظر الأسد فكأن الأسد يسلم على سفينة ورحل الأسد، كرامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكرامات التي أنزلها الله على هذه الأمة عمر بن الخطاب بينها وبين الشام مفاوز، هو في الحجاز مفاوز ويخطب، هو بيخطب الخطبة بيتكلم في المشرق، فدخل بكلام جملة معترضة من المغرب، حتى عبد الرحمن بن عوف بعد ما نزل من الخطبة قال له يا المؤمنين يحسب الناس أنك بجن، ما السارية وما الجبل وأنت تتكلم في الخطبة، بيتكلم بشيء آخر في الخطبة. ثم نظر فكشف الله له الحجاب، هو في الحجاز كشف الله من الشام كشف له الحجاب، فوجد السارية والجيش معه وحطأ الروم بهم تيسرونهم تهزمونهم، فقال الجبل الجبل يا سارية، فنفذ الصوت إلى سارية فأخذت عليها الجيش وذهب به تراجع إلى الجبل فجعل الجبل خلف ظهرهم فهزموا الروم. فلما رجع بعد شهر قال والله وزلنا شر هزيمة فسمعنا صوتا يقول الجبل الجبل يا سريع فلما احتمينا بالجبل هزمناهم وكان الانتصار لنا كرامة لأنهم سبقوا الله فسبقهم ولأنهم اعتزوا بدين الله فأعزهم الله ائتمروا بأمر الله تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعهم الله جل وعلا. أعجب من هذا في الكرامات ما حدث لسعد بن أبي وقاص هجم على فارس. طبعا كان عمر بن الخطاب كان المخطط ان عمر بن الخطاب هو اللي يخرج بالجيش الى فارس عشان يقضي على عرش يعني فارس كسرى يقضي على عرش كسرى. فاستشار الصحابه فاشاروا عليه لا اخرج واحده من الصحابه ولا تخرج انت حمايه لك لان انت امير المؤمنين لو قتل واحد من الصحابه انت امير المؤمنين يعني الافضل ان تبقى. فاخذ هذه المشوره وقال نؤمر عليه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. فاتمر سعد بن ابي وقاص وخرج بالجيش شردوا اهل فارس أشد التشريد وقتلوهم أشد القتل ثم احتمى أهل فارس تحصنوا بالمدينة كانت بينهم وبين الصحابة نصر يعني جلس كثيرا سعد بن أبي وقاص فقال يا سلمان أخبرنا ذلنا أرشدنا. كان سلمان كان يستعين بسلمان في هذا لما جاءت الأحزاب قال لسلمان ماذا تقول قال كان القوم إذا ضاروا علينا أو إذا أحاطوا بنا فخندقنا. هو قال ممكن يعني يتصرف معانا في ذلنا مراكب يشبيه. فقال دعني ثلاث ايام فمر سلمان على القوم والجيش ينظر يجد الجيش في الليل يقيمون الليل ذكر لله الله كدوي النحل قراءه القران كدوي النحل بالنهار يتدربون او صيام يعني منهم الصائم منهم الذي يتدرب منهم الذي يعني يذكر الله جل وعلا منهم الذي يجهز خيله. فلما نظر في القوم قال هؤلاء القوم النصر ياتيهم. فقال سعد بن ابي وقاص انظر اني نظرت الى قوم موسى فرأيتهم لا يساوون أو لا يدانون هؤلاء القوم هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم. ورأيت الله جل وعلا قد شق لهم البحر نصفين كالسود العظيم ومشوا في البحر وإن هذه الأمة أفضل من أمة موسى وإني أقول أعبر البحر بخيولك وتوكل على الله. سعد يقول ماذا تقول يا سلمان قال أقول لك قد شق الله البحر لقوم موسى وهؤلاء قوم محمد أفضل من قوم موسى وأخير شق البحر وإن الله سيجعل النصر لك. فقام سعد خطيبا في الناس فقال أيها الناس انظروا إلي فإذا نزلت إلى الماء فكبروا وانزلوا ورائي. فأخذ فرسه وقال بسم الله الله أكبر ومر بخيله فمشى بخيله على الماء فكبر الجيش فمشوا بالخيول على الماء كأنهم يمشون على الأرض على بسيطة على الأرض. فكان خيل المرء إذا تعب الله جل أنشأ له ربوة ربوة استراح عليها الخيل ثم بعد ذلك أكمل المسير حتى عبروا النهر ودخلوا وأخذوا صغار الكسرى حملوه على جملين من بلاد فارس ما وراء النهر وذهبوا به إلى الحجاز إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأنهم تمثلوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فسادوا الأرض وجعل الله لهم الكرامات. أما الكرامات الآن أحد يمشي على الماء الآن أو يذهب لشارون يأتي دون أن يراه أحد لم تجد هل تجد حتى دون الكرامات يرفع المرء يده فيستجاب له ما أحد يستجاب له. أقول لكم لما والله من أسبابها شرط الأمر ما أطلع المنكر لأن السلام قال تظن المعروف وتنهون عن المنكر أو لو شكلنا يرفع خياركم أكف الذراع إلى الله جل وعلا ولا يقبل ولا يقبل فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولكن تصيب الكل. أمة لم تعرف قدر رجالها لن تأتي الكرامات لها. هؤلاء عرفوا قدر الرجال ووظفوا الرجال فعلوا يعني امتثالا لقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله الله جل وعلا ينزل الناس منازله ويؤتي كل ذي قدر قدره وكل ذي فضل فضله. ولذلك جعل الجنة درجات منازل عشان يخرق فنجعل المسلمين كالمجرمين أن نجعل المتقين كالفجار. والصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم كانوا ينزلون الناس منازلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينزل الناس منازلهم بالقول وبالفعل كان يقدم أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته قال مروا أبا بكر لا يسوي بين المفترقين ولكن يسوي بين المتماثلين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلما قالت له ذلك قال مروا أبا بكر هو الأحق هو الذي يقدم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحبين يعني تقولون شيئا أو تجمرون غير الذي تقولون مروا أبا بكر لأنه يعلم أن أبا بكر هو الذي يستحق هذا. وأبو بكر نفسه كان يعلم أصحاب الفضل فيؤتي كل ذي فضل فضله وينزل الناس منازلهم. وهو على مرض الموت كتب يستخلف عمر، فقام الناس يضجون يا ابا بكر هذا الشديد، ستعرف عمر ما فيش حد يتنفس تنفس ما يعجبوش انما يقول دعني اضرب عنق هذا المنافق مثلا، يتكلم بكلمه وان كان او يعني حاطب النبي بل ساعه بعثه وما كانت رده، قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا فانهم من اهل بدر وان الله طلع على اهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم فيه قد غفرت لكم. فكانت شده عمر معروفه شديد جدا، حتى هو صغير المراه قالت كنت اراك يعني تشاكس الاطفال في الحجر عند مكه، ما كان يسكت صغيرا ولا كبيرا. فقال يا رب فاجعل علينا هذا الشديد، ماذا تقول عند ربك اذا سالك؟ قال اذا سالني ربي اقول جعلت عليهم خيرا واطفاها، يعرف لكل ذي فضل فضله. فلما انزل الناس منازلهم الله جل وعلا انزلهم منزلتهم وجعلهم فوق البشر. عمر نفسه وقف ابو سفيان وسائر بن عمرو سادات قريش على الاطلاق على الباب ينتظرون الاذن من عمر، وبلال نائم في بيته. ثم جاء بلال بعد ما وقفوا ساعه، فلما علم عمر ان بلال عذاب قال اذن لبلال، دخل بلال فقال ابو سفيان العبد الاسود يدخل ونحن سادات قريش نقف على باب عمر؟ فقال سهيل بن عمرو وكان حكيما فقال سبق الى الاسلام فسبق الى المكان. فقام عمر ليبين مكانه بلال روعه الاسلام، قال بلال سيدنا، بلال العبد الاسود يقول عنه عمر الفاروق خير الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر، قال بلال سيدنا. عرفوا منازل الناس، عرفوا اقدار الناس، ووظفوا لكل من في وظيفته، فالله جل وعلا عرف لهم منزلتهم واتاهم من فضله فرفعهم على البشر. نسال الله جل وعلا ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يجعلنا ممن يتمثل بكتاب الله وسنه النبي، وان ننزل الناس منازلهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل. الاسبوع القادم ان شاء الله ندخل في باب الايمان والمعترك الدامي بين اهل السنه والجماعه واهل البدعه.